وهل أولئك الذين وصفتهم بهذه الصفات كلها كانوا يدرسون على العقيدة كما ندرس؟ سؤال له أهمية، والجواب أولئك كان كتاب عقيدتهم وكتاب توحيدهم وكتاب فقههم المصحف، ثم السنة التي تفسر المصحف. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون مع المصحف فقط، ويفهمون القرآن ويفهمون السنة، يأخذون العقيدة والتوحيد من الكتاب والسنة رأسا. إذن لماذا ألفت هذه الكتب التي شغلتنا ندرسها ونختبر فيها ونحفظها؟ لماذا ألفت؟ لماذا لم نكتفي بما اكتفى به السلف؟ الجواب، من أحد الصحابة إلى نهاية أو أواخر عهد الأمويين كان المسلمون على هذا. لماذا؟ لأنه لم تظهر الفتن، لم يدخل في المسلمين علم يسمى علم الكلام، ولم يترجم إلى اللغة العربية اصطلاحات المنطقيين والفلاسفة وعلم الكلام، كانوا في سلامة تامة. ولما دخلت هذه العلوم وأكثر انتشارها في عهد المأمون العباسي الذي ترجم هذه العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية، كان له غرام شديد بالاطلاع والعلم، طلب أن تترجم هذه الكتب فترجمت، فدخلت الفلسفة وعلم الكلام والمنطق في باب العقيدة، وشوش على الناس. من هنا اضطر السلف الذين حضروا أيام الفتنة كالإمام أحمد ومن بعد، اضطروا إلى أن يؤلفوا كتبا دفاعية تدافع عن العقيدة. إذن الكتب التي تدرس كتوحيد ابن خزيمة وما كتبه الإمام أحمد في الرد على الجهمية وغيرهم، وما كتبه بعد ذلك ابن تيمية وغيرهم، هذه الكتب كلها ألفت دفاعا عن العقيدة، لا لتأسيس العقيدة، العقيدة موجودة من قبل، ولكن للدفاع عن العقيدة وتصفية العقيدة وبيان هذه المصطلحات الجديدة التي دخلت على المسلمين وشوشت العلماء وطلاب العلم. لم يوفق المأمون العباسي كما يقول الإمام ابن تيمية، يقول لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. هذا الرجل لما اقتنع بعقيدة الاعتزال بتأثير من بطانة السوء، أراد أن يحمل العلماء والقضاة جميعا على هذه العقيدة المنحرفة. منهم من جاء أجله قبل أن يمتحن فمات، ومنهم من تظاهر أمامه بالموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من صمد وصارح وصدع بالحق وحبس وضرب وعذب، فأبقى الله بجهاده على العقيدة السلفية، ألا وهو أحمد بن حنبل. لذلك أهل زمانه لقبوه بإمام أهل السنة وقامع البدعة. من ذاك التاريخ، أي من عهد العباسيين، تعرضت العقيدة الإسلامية للفتن والامتحان والتشويش. انتشرت عقيدة الاعتزال، ثم تفرعت منها العقيدة الأشعرية والماتريدية، فغزت العالم الإسلامي. تظاهرت الأشعرية بأنها خصم للمعتزلة، لذلك تبعها كثير من الناس فانتشرت في العالم، فاضطر علماء المسلمين من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا في كتابة كتب ورسائل في رد الشبه والدفاع عن العقيدة. هذا هو سبب تأليف الكتب في العقيدة التي ندرسها الآن. من تلكم الكتب التي ألفت في هذا الباب دفاعا عن العقيدة كتيب صغير سمى العقيدة الواسطية، عبارة عن جواب لرسالة وردت على ابن تيمية من واسط بلاد بالشام يسألون عن عقيدة السلف وما كان عليه المسلمون الأولون، فألف الشيخ هذا الكتيب، فصار طلاب العلم بعد ذلك يحفظون هذا الكتاب كغيره لأنه مختصر. وجاء بعد ذلك من علماء العصر من شرحوا هذه العقيدة، شرح غير واحد، ولعل آخر من شرح الدكتور الفوزان، أحث طلاب العلم على اقتناء ذلك الكتاب لأنه بالأسلوب العصري المناسب مع سلامة العقيدة، ولكن المؤلف شارح هذا الكتاب الشيخ محمد خليل هراس يمتاز على جميع الذين شرحوا العقيدة الواسطية بمعرفته شبه القوم، إذ كان منهم درس العقيدة الأشعرية من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا، فتخرج من الدراسات العليا وهو أشعري فلسفي منطقي، فمن الله عليه بأسباب شرحناها من قبل، فتاب الرجل فجعل يرد على عقيدته الأولى فيبين ضلالها، وليس هذا طعنا فيه ولا عيبا، بل كثير من سلفنا بل من الصحابة من كانوا مشركين ومعادين لمحمد عليه الصلاة والسلام ودعوته، فمن الله عليهم بالإسلام والصحبة فصاروا من أولياء الله تعالى بعد أن كانوا أعداء الله. إذا كان الله من على محمد خليل هراس بالتوبة بعد أن كان دكتورا في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وشرح لنا هذه الرسالة في عقيدة السلف، ذلك من فضل الله عليه. فلنسمع الآن آيات تدل على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، ثم ماذا يقول محمد خليل هراس رحمه الله في تفسير هذه الآية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو يبحث شيخ الإسلام في